المسألة الثالثة ما يتعلق بمبحث التشهير بالمبتدع الذي يدعو إلى بدعته. المعروف من منهج السلف أنهم يذكرون مشاهير المبتدع بأسمائهم حتى يحذرهم الناس وحتى لا يتابعونهم على بدعهم، وأمثلة ذلك كثيرة جدا. فقد حذروا من الكرابيسي والحسن بن صالح والحارث المحاسبي والجعد بن درهم وبشر المريسي وابن أبي دؤاد والجهم بن صفوان وغيلان والحلاج والشاذلي والبكري والأخنائي وابن سبعين وابن الفارض والعفيف التلمساني وابن عربي وغير هؤلاء الكثير. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. ولهذا لم يكن للمعلن بالبدع والفجور غيبة كما روي ذلك عن الحسن البصري وغيره، لأنه لما أعلن ذلك استحق عقوبة المسلمين له، وأدنى ذلك أن يذم عليه لينزجر ويكف الناس عنه وعن مخالطته. ولو لم يذم ويذكر بما فيه من الفجور والمعصية أو البدعة لاغتر به الناس، لاغتر به الناس لو لم تذكر معايبه، وإنما تقتصر فقط على ثناء وتقتصر فقط على الترحم إذا ذكرت هؤلاء المبتدعة مثلا، أو لم تسمي كبارهم مثلا، كل هذا مخالف كما يذكر شيخ الإسلام. فيقول ولو لم يذم ويذكر بما فيه من الفجور والمعصية أو البدعة لاغتر به الناس، وربما حمل بعضهم على أن يرتكب ما هو عليه ويزداد أيضا هو جرأة وفجورا ومعاصي، فإذا ذكر بما فيه انكف وانكف غيره عن ذلك وعن صحبته ومخالطته. قال الحسن البصري: أترغبون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه كي يحذره الناس. يبقى لابد من ذكرهم بأسمائهم وإعلان ذلك بالأسماء وذكر المعايب حتى يحذر الناس هذا الرجل ويعلم الناس بدعة فينكف الناس عن ذلك. وقال أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وقد سئل هل يجوز التشهير بصاحب البدعة والكلام عليه و ذمه؟ فأجاب: صاحب البدعة له حالتان، إما أن يكون منطويا على نفسه أو مشهورا بين الناس، ففي الحالة الأولى لا داعي للتشهير به إذا كان لا يعرفه أحد. يقول الشيخ الألباني: هذا لا داعي للتشهير به لأن ضرره محصور في ذاته، أما في الحال الأخرى فلا بد من التشهير به والتحذير منه حتى لا يضطر الناس الذين يعيش بينهم به، وليس ذلك من الغيبة في شيء كما قد يتوهم بعض المتنطعين. وحديث الغيبة وهو ذكرك لأخيك بما يكره من العام المخصوص، إلى أن قال: فلذلك اتفق علماء الحديث جزاهم الله خيرا على وصف كثير من رواة الحديث بما كانوا عليه من الابتداع في الدين، وهذا كله من قيامين بواجب البيان للناس حتى يعرفه الراوي الصارف يؤخذ بعقيدته، والراوي المبتدع فيترك هو وعقيدته المنحرفة عن الكتاب والسنة. وقد سئل الشيخ النجمي هذا السؤال، يقول: ما رأيكم في من يحذر من البدع والمبتدع إجمالا ولا يرى ذكر الأسماء، لا يرى ذكر الأسماء؟ الجواب: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل شيء يقول: ما بال أقوام. هذا صحيح، ولكن هل هذا يقال في أئمة الضلال الذين يدعون الناس إلى ضلالات وفتن بهم الناس؟ هل يقال هذا فيهم؟ لا، هؤلاء لابد أن يذكروا، ولا بد أن يشهر بهم، ولا بد أن يعرفوا حتى يحذرهم الناس. أما أن نسكت عنهم نقول لا، ما نذكر أسماءهم، ما نقول سيد قطب، ولا نقول حسن البنا، ولا نقول فلان وفلان، إذن فعلى من ينطبق هذا القول مثلا؟ لو حذرنا من أهل البدع من هو الذي يمكن أن نقول هو غير هؤلاء؟ هؤلاء هم قادة أهل البدع، هذا موجود بصوته على الشبكة. وقال الشيخ الجامي رحمه الله تعالى: أهل البدع يجب أن أن يقاوموا ويجب التشهير بهم والتحذير منهم. هذا ما فعله سلفنا. ذكر ذلك في كتاب شرح العقيدة الوسطية في كتاب شرح العقيدة الوسطية للشيخ محمد خليل هراس. سئل العلامة الفوزان رحمه الله تعالى كما جاء في المنتقى من فتاويه: لقد تفشى بين الشباب ورع كاذب، وهو أنهم إذا سمعوا الناصحين من طلبة العلم أو العلماء يحذرون من البدع وأهلها ومناهجها، ويذكرون حقيقة ما هم عليه ويردون عليهم، وقد يوردون أسماء بعضهم ولو كان ميتا لافتتان الناس به، وذلك دفاعا عن هذا الدين وكشفا للمتلبسين والمندسين بين صفوف الأمة لبث الفرقة والنزاع فيها، فيدعون أن ذلك من الغيبة المحرمة. فما هو قولكم في هذه المسألة؟ أجاب الشيخ قائلا: القاعدة في هذا التنبيه على الخطأ والانحراف وتشخيصه للناس، وإذا اقتضى الأمر أن يصرح باسم الأشخاص حتى لا يضطر بهم، وخصوصا الأشخاص الذين عندهم انحراف في الفكر أو انحراف في السير والمنهج وهم مشهورون عند الناس ويحسنون بهم الظن، فلا بأس أن يذكروا بأسمائهم وأن يحذر منهم. والعلماء بحثوا في علم الجرح والتعديل، فذكر رواته وما يقال فيهم من القوادح لا من أجل أشخاصهم، وإنما من أجل نصيحة الأمة أن تتلقى عنهم أشياء فيها تجنن على الدين أو كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسئل الشيخ ربيع حفظه الله هذا السؤال: هل يسعنا نحن طلاب العلم السكوت عن المبتدعة ونربي الطلاب والشباب على منهج السلف دون ذكر المبتدعة بأسمائهم؟ الجواب: والله يذكرون بأوصافهم ويذكرون بأسمائهم إذا دعت الحاجة. فإذا تصدف فلان للزعامة وقيادة الأمة والشباب ويجرهم إلى الباطل يذكر باسمه. هؤلاء الدعاة الذين هم مشهورون ومعروفون هؤلاء يذكرون بأسمائهم، أما المغمورون فإنه لا فائدة من ذكرهم، لأن ذكر الإنسان لهم قد يكون دعوة إلى اتباعهم. وقد ذكر رسلان نفسه من باب الاستئناف في كتاب ضوابط التبديع كلاما للشاطبي رحمه الله تعالى يبين فيه أهمية التصريح وذكر أهل البدع والتشريد بهم، ثم بين ضرر ترك التصريح وضرر ترك ذكرهم. هذا باختصار ما يتعلق بالتشهير بأهل البدع والأهواء وذكر أسمائهم حتى يحذرهم الناس. طيب، هل رسلان خالف هذا الأصل أم لا؟ الغالب الأعم في دعوة الرجل هذه التي يقول بأنها منذ عشرات السنين، الغالب الأعم وإن ذكر بعضهم أحيانا، وهذه تكون في حالات خاصة ربما لما يشتد الواحد من هؤلاء عليه يذكر ذلك، وإلا فالغالب الأعم عند هذا الرجل أنه لا يذكر هؤلاء بأسمائهم. ولهذا راجع ما عنده لا تجد رؤوس هؤلاء يوجدون عنده بذكر الأسماء، وإنما يوجد ذكر للبعض فقط، وهذا إذا اشتد عليه جدا كما حصل مثلا في ذكر محمد عبد المقصود أو فوز السعيد أو غير هؤلاء. أما الغالب الأعم فإنك لا تجد ذكر ذلك على موقعه، وإنما يلجأ إلى العمومات ليسهل الهروب إذا اشتد عليه في ذلك. ولا أدل على ذلك مما حصل مع مدرسة الإسكندرية حينما تكلم كلاما كثيرا حولهم في العمل الجماعي، وعرف ذلك القاصي والداني أنه إنما يقصد مدرسة الإسكندرية، ومع ذلك فوجئنا بالشريط المحرج جدا لرسلان إلى الآن الذي لم يخرج عليه ردا إلى الآن مع محمد إسماعيل. حينما ذكر محمد إسماعيل ذكر شيئا من التفصيل في شريط له يسمى عاصمة من قاسمة، ومما قال له محمد إسماعيل كان ملخص هذا الحوار أنه في الحقيقة عاتبني على ما ذكرت، وذلك في أدب عال وخلق رفيع جزاه الله خيرا، حتى إنه يستحق في عتاب أن يقال فيه وذكر بيتا، فكان العتاب حقيقة في غاية التودد واللطف وحسن الأخلاق طبعا كما هو معروف عنه. والشريط معروف ومشهور وإلى الآن لم يكذب رسلان محمد إسماعيل، بل أين ذكر رسلان لمحمد ابن إسماعيل إذا كان مبتدعا؟ إذا كانت مدرسة الإسكندرية مبتدعة عند رسلان، فأين ذكر رؤوسهم واحدا واحدا؟ أين ذكره لرؤوس هؤلاء؟ أين ذكره لهم؟ بل إنه قد تلطف مع شيخين جدا، فقال في خطبة إلى الشيخ المكرم كما هو في ملف العمل الجماعي عند الخطبة إلى الشيخ المكرم الذي سماني وما سميت وعناني وما عنيت إلى آخر هذه الكلمات، فأين ذكر هذه المدرسة إن كانت هذه المدرسة على بدعة؟ ثم تعلق بهذا أمر خطير جدا، حينما تتكلم أنت في الرد على مدرسة الإسكندرية في العمل الجماعي، ولكن أين باقي المخالفات التي عند مدرسة الإسكندرية؟ ومع ذلك يسحب هذا الكلام إذا كنت تتكلم عن ماذا؟ وهذا يبين لك السبب الذي من أجله يحاول الرجل أن يلجأ إلى التعميم لا إلى التخصيص، إلى التعميم لا إلى التخصيص. فأين ذكره لهؤلاء وللآخرين أيضا؟ أين ذكره ممن يدعي أنه يحذر منهم من أمثال الحويني أو يعقوب أو حسان أو غير هؤلاء؟ أين ذكره لهؤلاء والرد عليهم؟ أين ذكره لمن يزعم أنه يحذر منهم الحويني ويعقوب وحسان؟ فإن كان هؤلاء مبتدعة عنده كما يدعي، فأين الكلام فيهم وأين التحذير منهم وأين الرد عليهم إن كان كذلك، وأين التبديع المعروف عنه في هذا؟ فطبعا هذا معروف عن الرجل ولا أظنه ينكر ذلك، أن مسألة التعميم هي الغالبة عند هذا الرجل ليسهل الهروب، كما قال في الشيخ الشعراوي: وما يدريك أيها الرجل أنني أنني أقصد هذا، ما يدريك أنني أقصد هذا. طيب، فإذا هذه المسألة بارزة وواضحة عند الرجل، وهي الغالبة على منهجه وطريقته، حتى إنك في كثير من الرجال لو لم تكن عالما بالرجل وأوصاف الرجل ما تدري هذا الرجل يتكلم في من ويتكلم عن من. فهل هذه طريقة السلف في التحذير وطريقة العلم في التحذير، أم أنهم يذكرون النصح لهم ويذكرون أسماءهم لتحذر الأمة اليوم؟ الأمة ما تحذر أوصافا، ليس كل أحد يعرف هذه الأوصاف، وإنما الأمة حينما تذكر لها الأسماء تقف الأمة عند هذه الأسماء وتتدبر وتعي وتبحث وكذا وكذا وكذا، هذا الواجب. أما الأوصاف فما يعرفها كل أحد ولا يحسنها كل أحد، ولكن الرجل يحاول أن يستغل مثل هذه العمومات في المواضع والمواطن التي يريدها. ولهذا فإنه محاصر ومحرج جدا، وترد عليه إلزامات لم يستطع إلى الآن الجواب عنها. يعني هذه الإلزامات شريط محمد إسماعيل إلى الآن لم يذكر جوابا على محمد بن إسماعيل، ويكذب محمد ابن إسماعيل في هذا، أو أننا سنقول الحددية ما عندهم إلى هذه الأشياء. لا، تكلم أنت يا أخي، رد على هؤلاء، هناك حددية ينتقصونك ويريدون النيل منك، طب رد على هؤلاء، رد على هؤلاء، قل ما حصل مع محمد إسماعيل وهذا الرجل كاذب، كما تقول أنت في غيره بأنه كاذب ولا تتورع. لقد قلت فينا نحن أكثر من 200 وصف، أين هذا الورع؟ إن كنت ورعا أين هذا الورع؟ طيب لو عندك ورع في هذا أين هذا الورع؟ أو أن المصلحة تقتضي أن تتكلم في هشام بأكثر من 200 وصف، أما إذا جئت إلى هذا الرجل لأنه ستقوم عليك مدرسته وستتكلم فيك القاصي والداني، فإنك تسكت عن هؤلاء ولا تسمي هؤلاء. بل ولدك قد سئل عن أسباب تبديع محمد حسان فلم يجب بحرف واحد، لأنه لم يعرف حرفا واحدا في ذلك. لماذا؟ انصح الأمة يا أخي، انصح الأمة، علم الأمة فلان مبتدع. أنت تحاسب، سبحان الله يا إخواني، يحاسب من مشى يوما مع هؤلاء ولا يحاسب نفسه أنه يمتنع عن تبديع هؤلاء وإظهار بدع هؤلاء بالأدلة والبيان، فكيف تلزم غيرك بما لم تلتزم به أنت؟ كذب محمد إسماعيل إن كان كذبا، كذبه يا أخي، قل هو كذاب، قل هو مبتدع، رد على يسر برهامي في اخطاء العقدية وغير ذلك، رد على هذه المدرسة وعين هذه المدرسة باسمائها واحدا واحدا ورد على ذلك. اما ان نلجأ الى العمومات فهذا امر على الاطلاق لا يقبل. وكذلك طلب منه، طلب منه والى الان هذه الزامات خطيرة جدا والزامات محرجة، طلب منه يتكلم في الحلبي في الرضواني في شام عارف في الرمضان في غير هؤلاء علنا ويبين احوالهم، ومع ذلك الى الان الرجل مصر الا يتكلم فيه. فان كانوا مبتدعة عندك لماذا لم تذكر هؤلاء؟ جملة كبيرة يا اخواني من هؤلاء الذين هو يحاسب على، يقول انت نزلت على سالم الطويل. طب من سالم الطويل عندك؟ تكلم، يلا تكلم في سالم الطويل وبين بدعه التي تراها انت بدعا عنده ان كان سالم الطويل مبتدعا. بين بدعة. طيب ان كان مبتدعا بين بدعة، فلماذا انت مصر على هذا؟ هذا اسلوب يرفض اهل السنة والجماعة. فما اراد الشيخ ربيع ان يتكلف بالحسن تكلف بالحسن باسمه، تكلم في الحلبة باسمه، تكلم في هذا باسمه. فاذا اين انت من هذه المسألة؟ فهذه مسألة تلزم فيها بإلزامات، فإن لم تجب عنها وإلا فأنت صاحب هوى في هذا الباب، تتكلم في من شئت وتدع من شئت. وإن كنا لا ننكر أنه تكلم عن البعض، لكن تكلم عن البعض بقلة جدا، فهؤلاء قلة الذين ذكر أسماءهم. وكما قلنا لما اشتد الأمر عليه جدا وعلى وسائل إعلامه وغير ذلك إنما تكلم عن أمثال هؤلاء بضعف حينما تكلموا فيه. أما لما تكلم عن حسن البنا وتكلم عن سيد قطب فهو كما أسمعناكم أمطرهم بوابل من الرحمة والمغفرة لهم. ولماذا لا ينصرف الناس ايضا الاخوان عنه؟ طيب لماذا لم يعمم هذه القاعدة؟ ان كان العوام سينصرفون اذا تكلم في هؤلاء فالعوام ايضا سينصرفون اذا تكلم في غيره، يبقى اذا لا تتكلم في احد على الاطلاق. اي نعم، وهذه مسألة مهمة يا اخوان. لما صار يجرحنا فماذا يقول؟ يقول نحن ما تكلمنا في هؤلاء الا لما صار الباعة في الأسواق يعرفون ذلك. طيب لما صار الباعة في الأسواق يعلمون ذلك، إذن هؤلاء العوام صاروا يعرفون السنة، فلماذا أنت مصر ألا تتكلم في أسماء هؤلاء وقد عرفت الباعة في الأسواق أنهم مبتدعة؟ إذن هنا إذا قال أنا أخشى على العوام نقول قد زال الأمر عن العوام، وأنت بنفسك قد بينت ذلك حال انتقادك لنا أننا ما تكلمنا عن هؤلاء إلا لما صار الباعة في الأسواق يعرفون هذا. إذا لما صار الباعة يعرفونه فلماذا تسكت أنت؟ يعرف ذلك الباعة ولا تعرفه أنت؟ أو يتكلم بذلك الباعة في الأسواق ولا تتكلم به أنت؟ اي نعم، هذه مسألة اخرى ايضا. يقول عرف ذلك الباعة في الاسواق انه لا مبتدع وهو يمتنع عن الكلام فيه. والامر الثاني اذا عرف الباعة في الاسواق ذلك وهو لم يتكلم باسمائهم، ممن عرف الباعة اسماء هؤلاء انه مبتدع؟ هذا كلام جيد وقوي. ممن عرف الباعة في الاسواق ان هؤلاء مبتدع طالما انك ما تكلمت على حسان ولا على الحويني ولا على يعقوب، انت لم تتكلم عليهم الى الان، فكيف عرف الباعة في الاسواق اسماءهم؟ اكيد من غيرك، اكيد من غيرك، اكيد ممن تنتقدهم.
المبحث الرابع
نعم.